اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واللعنة اللائمة على أعدائه الأولين والآخرين، من الآن حتى قيام يوم الدين، آمين. ورب العالمين، كان كلامنا في الدرس السابق بأن الجملة الخبرية مثلا مدلولها له ماذا؟ اسم موازي. فهل الجملة الخبرية والاسم الموازي لها يتحدان في المدلول أو لا يتحدان في المدلول؟ حينما أقول زيد عالم فمدلوله إثبات العلم لزيد، وهذا المدلول يمكن أن أعبر عنه باسم من الأسماء اللغوية، أي اسم من الأسماء، أي ألفاظ أريد أعبر عنه، هذا المدلول شنو اسمه؟ اسم الإخبار عن علم زيد. فواحد يسألك هذا الاسم الموازي الإخبار عنه نفس معنى شنو؟ ثبوت العلم ماذا؟ لزيد. إذن هل هذا يستلزم الاتحاد بين الجملة الخبرية والاسم الموازي لها في المعنى والمدلول أو لا يستلزم ذلك؟ وضحت الفكرة؟ الجواب هو الجواب السابق. شنو راح أقول؟ لو كانت الجملة الخبرية أو الجملة الجملة الخبرية مساوية لاسمها الموازي في المدلول للزم الترادف ماذا بينهما؟ للزم الترادف بينهما، تصير الجملة الخبرية والاسم الموازي لها مترادفان، لفظان لهما معنى ماذا؟ واحد. للزم الترادف بينهما، والقول بوجود الترادف بينهما باطل. عليكم السلام. الله. لأنه لو صح الترادف بينهما لصح أن نستبدل أحدهما مكان آخر بلا فرقين، بلا فرقين. فالجملة الخبرية زيد عالم لو كان يرادفها الإخبار عن علم زيد، يعني أقدر أنا للسامعين بدل ما أقلهم زيد عالم شكلهم الإخبار عن علم زيد ويعطيان معنى واحد، قلت وهذا باطل، وهذا باطل، لأن قولنا زيد عالم يختلف عن قولنا الإخبار عن علم زيد. ليش؟ لأن زيد عالم جملة تامة يحسن السكوت عليها، وقولنا الإخبار عن علم زيد جملة ناقصة لا يحسن السكوت ماذا عليها، والجملة التامة غير الجملة شنو؟ الناقصة. فأين الترادف ماذا بينهما؟ فأين الترادف بينهما؟ فالإخبار عن علم زيد الإخبار مبتدأ، وعن علم زيد جار ومجرور مضاف إليه متعلق بالإخبار، هذا مبتدأ بلا خبر. الإخبار عن علم زيد مبتدأ لا خبر ماذا لو فيه، جملة ماذا؟ ناقصة، جملة ناقصة. إلى هنا تم الكلام فيما أراده المصنف من هذا الموضوع.
طبق العبارة.
العنوان المقارنة بين الحروف. حروف شنو؟ حروف معاني الحرفية. يقصد بالحروف المعاني شنو؟ الحرفية. والأسماء الموازية لها. يعني هذا معنى حرفي، أعبر عنه باسم لفظي، أعبر عنه شنو باسم من الأسماء اللفظية. كل حرف نجد تعبيرا اسميا، تعبيرا اسميا يعني مو معنى اسمي مدتها شباعك يقول معنى اسمي، يعني هذا المعنى حرفي أدى أسميه بلفظ من الألفاظ، يصير أسميه باسم الألفاظ لا ما يصير، معنى هذا مو معنى موجود في نفسي أدى أعبر عنه بلفظ. فالألفاظ تكون ألفاظ اسمية، شكون ألفاظ؟ ألفاظ واضح؟ تعبيرا اسميا مواسي موازي له، يعطي نفس المعنى، يعطي نفس هو المعنى. فما تقول لفظ إلى معناها الذي هو النسبة الانتهائية أو الانتهاء، هذا المعنى حرفي، عبر عنه بيا اسم بيا لفظ الانتهاء، واضح؟ فدور نجلس هذا من اسم موازي، الاسم الموازي ولفظ إلى يتحدان في المعنى أو لا يتحدان في المعنى. بالجواب نقول لك ما يتحدان، لأن هذا معنى حرفي وهذا معنى شنو اسم، مو الاسم الموازي تقول لي هذا هو معنى اسمي، واضح المسألة ولا؟ فوالي لقيت مشروع اسم موازي يعني معنى شنو، معنى غلط، وين حكي بعيد يعني اسمع علي. كل حرف تعبيرا، تعبير لفظ يعني لفظ لفظ، هذا المعنى بدي اعبر عنه وين بلفظ من الاسماء، واضح المساله؟ هذا مرات واحد ما ينتج الفاظ بس يعبر الموجود المعنى على السريع كذا، هذا مو صحيح. تعبيرا اسميا موازيا له، فإلى شوف يوازيها من الاسماء اللفظيه، يعني هو انتهاء. فلفظ إلى معنى الحرف ماضي أو انتهاء، شو وازية من الأسماء؟ لفظ انتهاء. ومن الذي هو معنى نسبة انتهائية، هذا المعنى الحرفي وهو الانتهاء، شو وازية للابتداء، العفو، يوازي لفظ ابتداء، وفي توازيها لفظ ماذا؟ ظرفية، وهكذا. وعلى الرغم من الموازاة بأن لفظ في يكون بإزائها معنى الظرفية، ولفظ الظرفية هم يعطيك معنى شنو الظرفية، بس هذا لا يلزم الاتحاد والترادف ماذا بينهما، بل هناك مع ذلك هناك فرق بينهما. وعلى الرغم من الموازاة فإن الحرف يشف والاسم الموازي، هذا اللفظ اللي عبرنا به عن المعنى الحرفي، لو ليس مترا ليس مترادفين، رغم أكو موازاة، أكو تقارب في المعنى بينهما، بدليل شنو مقومون شنو مدارفين، أنه لا يمكن استبدال أحدهما ماذا في موضع آخر، ما يمكن أن أضع مكان لفظ فيه الظرفية زيد في الدار، ما أقدر أشيء لفظ فيه وخلي مكان ظرفية أقول زيد الظرفية الدار، ما يصير هذا، يبدو أنهما ليس مترادفين. كما هو شنو مترادفين عادة، العادة في العرف أن المترادفين إذا أرفع أحدهما ووضع مكانه الآخر يكون نفس المعنى لا يتغير، مع أني لو رفعت لفظ فيه وخليت مكانه لفظ ظرفية تغير المعنى، لا تغير المعنى، إذا لا ترادف. والسبب في ذلك ليش أشرح بينهم، مع أقول لك هذا الاسم الموازي المعنى مالته من المعاني الاسمية، أما له إلى المعنى مالته من المعاني هو الحرفية، فهذا لا يستقل بالمفهومية وهذا يستقل بالمفهومية. وفي ذلك يعود إلى أن الحرف يدل على النسبة، والنسبة لا توجد إلا وين؟ بطرفيها، فلا يستقل بالمفهومية. والاسم يدل على الاسم الموازي الذي هو لفظ الانتهاء أو لفظ الظرفية، هذا له معنى اسم نفهمه بدون ان نضعه ماذا في جمله. والاسم يدل على مفهوم اسمي يوازي تلك النسبه ويلازمها، له معنى الظرف شنو هو؟ وجود طرفين ننتزع منه ماذا؟ معنى الظرف. ومن هنا لم يكن بالامكان ان يفصل مدلول الى عن طرفيه ويلحظ ماذا؟ مستقلة، لأن النسبة لا تنفصل عن طرفيها، بينما بالإمكان أن نلحظ كلمة الانتهاء لفظ الانتهاء بمفردها، ما نضم لها، ما نحط لها جملة، لا نحطها في إطار الجملة التامة ولا نحطها في إطار الجملة الناقصة، أي لفظ انتهاء لها معنى بمفردها. وتصور ماذا معنى لحد هنا؟ وضحت الفكرة؟ هذا يقول حتى طبقنا بين الحرف والاسم الموازي له نستطيع أن نطبقه. وانت أخذنا الباحث حقنا ويوم جاوبنا عليه بين الجملة الخبرية والاسم الموازي لها، واضح؟ نشوف التقارب بالمعنى بينهما، المعنى واحد ولكن مع ذلك ليس ماذا مترادفا. ونفس الشيء نجده في هيئات الجمل، أخذ هيئة الجملة الخبرية زيد عالم، فالمعنى الحرفي لها ما هو المعنى الحرفي لها؟ ثبوت العلم لزيد. هذا المعنى أستطيع أن أعبر عنه بلفظ الإخبار عن علم ماذا؟ زيد. فيصير هذا الإخبار عن هذا لفظ شبيه، هذا موازي للجملة الخبرية. هو ليش موازي؟ كل منهما يحمل معنى ثبوت العلم ماذا؟ إلى زيد، مع أسماء موازية لها. فقولنا زيد عالمون الاسم الوازي هو شو معنى زيد عالم؟ إخبار بعلم زيد. فشو يصير هذا اللفظ؟ فالإخبار بعلم زيد تعبير اسمي عن ما التعبير اسمي، مو معنى اسمي لفظ، هذا لفظ أسماء الإخبار عن علم شنو؟ زيد. يعبر عن من؟ عن إخبار بعلم زيد. واحد يقول ليش شيخنا فهو معنى شلون معنى اسمي؟ نسبة ناقص، هذا نسبة ناقص من المعاني شنو؟ عشان ما ادري شلون كنت مدور المشارح انت بمعنى هذه معنى اسمي، وبعد شوي يقول هو نسبه ناقص، عشان نسبه ناقص هو في المعنى شنو؟ عجيب، هذا عدم دقه، عدم دقه في الكلام. تعبير اسمي عن مدلول هيئه زيد شنو؟ عالم. هيئه زيد عالم الذي نسبه العلم لا زيد عبر عنها بيا لفظ الاخبار بعلم ما لا زيدي، واضح؟ لا يرادفه لوضوح أنك لو نطقت بهذا التعبير الاسمي، التعبير الاسمي الإخبار عن علم ماذا؟ التعبير الاسمي مو المعنى شنو هو؟ الاسم، لكنت قد قلت جملة ناقصة، إذن ما يرادفه. أما زيد عالم جملة شنو هو؟ تمام. الإخبار عن ليش؟ لأن الإخبار مبتدأ وهذا جار ومجرور متعلق، وبعد الخبر ما جاء، فالجملة شنو هي؟ ناقصة. فشو متعلق بهم؟ الإخبار مصدر، والمصدر يتعلق به ماذا؟ الجار والمجرور. لكنت قد قلت جملة ناقصة لا يصح السكوت عليها، بينما زيد عالم جملة تامة يصح السكوت. وضحت الفكرة؟ فواحد شوي راجع نوع من الانتباه في القراءة. المدلول المعنى، المعنى يبني الآن موضوع اسمه جديد، تنوع المدلول التصديقي. نتحدث عن هذا الموضوع في نقاط عدة. هذا الموضوع يتعلق بمن؟ درس اخذناه العام درسين ثلاثة، شرحنا الدلالة التصورية والدلالة شنو؟ التصديقية. وهناك وايد سولفنا عن هذا الموضوع، يعتمد على هذا المطلب اعتماد كلي. بس على نحاول احنا نبينه بصوره اخرى حتى لو ناس يشرموك، بس تخليك وياي شوي. نتحدث عن هذا الموضوع في نقاط عدة. النقطه الاولى، وكلام راح احكي بالنقطه الاولى، تخلي بالك كلها على مشهور الاصوليين، القول علينا على مشهور الاصوليين، لأن على قول السيد الخوي رحمة الله عليه يختلف هذا الحشي، كل كلام عليه من على مشهور الأصول، واضح؟ شاشق ليش ذكر السيد الخوي؟ هو بعدين يذكره بآخر البحث يذكر السيد الخوي رحمة الله عليه، واضح المسألة؟ النقطة الأولى الدلالة تنقسم إلى دلالة تصورية وإلى دلالة تصديقية. والدلالة التصديقية تنقسم إلى دلالة تصديقية أولى، وقد يعبر عنها بالمدلول الاستعمالي أو الإرادة الاستعمالية، وإلى دلالة تصديقية ثانية، وقد يعبر عنها بالإرادة الجدية، وقد يعبر عنها بالإرادة ماذا؟ الجدية. وإذا قلت ما هو المقصود من جميع الدلالات التي تقدم ذكرها؟ قلنا تعريف بسيط على الدلالة التصديقية، استذكرنا شيخ تعريف عن الدلالة التصديقية الأولى، التعريف البسيط عن الدلالة التصديقية الثانية. قلت الدلالة التصورية معناها، بس هتجوا يعدلوا يعني، هي انتقال معنى المعنى إلى ذهن السامع بمجرد سماع اللفظ، سواء كان المتكلم عاقلا أو غير عاقل، وسواء كان المتكلم ملتفتا أو غير، وسواء كان المتكلم العاقل ملتفت أو غير ملتفت. فالدلالة التصورية هي تصور المعنى لتصور اللفظ، تصور المعنى لتصور شنو؟ ما دام تصورت اللفظ برأس راح تصور ياهو المعنى، هذا مجرد حضور المعنى في ذهن سماع اللفظ هو الدلالة ياهو التصوري، هو الدلالة ياهو. فلا نلحظ فيها المتكلم هل هو عاقل أو غير عاقل، عاقل يعني مش إنسان أو غير عاقل مثل الحجر أو المسجل، ولا أنه ملتفت ما جاي الشاقة، مو نايم مو ساهي هذا العاقل، ما نلحظ هاي الأمور كلها، ما نلحظ هذه الأمور ماذا كلها. واضح؟ ومثال ذلك، ومثال ماذا ذلك؟ كما لو سمع السامع لفظ أسد من شخص نائم، هل ما صاح أسد؟ أو واحد مثل قاعدة صاح أسد سمعت الناس كلها، فهنا من سماع لفظ أسد، سماع لفظ أسد يعني تصور لفظ أسد، سوف يحضر معنا شنو؟ الحيوان لحدنا. واضح الفكرة؟ وإن هذه الدلالة التصورية منشأها الوضع، أي هي معلولة للوضع، بمعنى من كان عالما بالوضع تحصل عنده الدلالة ماذا؟ التصور. إذن سببها من شهد لا تصوريها هو الوضع، أي واحد عنده علم بالألفاظ ابناء اللغة يعرفون الألفاظ ومعانيها، إذن الجميع يستلقعين من أبو الأسد يحضر عندهم معنى شنو؟ أسد. لو فرضنا الحائط صح أسد، أيضا كل يعرف معنى شنو؟ أسد. واضح؟ مسجل سمعوا صيحة سواحي صيحة أسد، سجلوا صوتي أسد وتحول المسجل صح أسد، هم ينتقل لهم شنو معنى حيوان. شو كيف حصل انتقال أذانهم؟ سبب الوضع، لأنهم يعلمون أن لفظ الموضوع حيوان. وضحت الفكرة؟ هاي الدلالة يا هي خلص من عدها، هاي الدلالة رجع على السؤال، لأنه إن شاء الله غدا أشرح على مسألة الفوي يختلف الحكي كله، الحكي كله شنو؟ كله يختلف. الدلالة التصديقية الأولى المقصود منها دلالة اللفظ على المعنى بشرط أن يكون المتكلم قاصدا إخبار المعنى. قاصدا شنو هو؟ إخبار المعنى، سواء كان جادا أو لم يكن شاق وياك، ومشاق وياك راح يحضر المعنى بالذين لو ما يحضر المعنى بالذين يحضر، سواء كان جادا أو غير جاد، يعني هازل أو غير جاد. إذن بالتصديق يقول شنو هو؟ شكو هنا أنا تصور المعنى بحيث نلحظ ان حال المتكلم يريد اخطار المعنى في ذهن السامع سواء كان المتكلم جادا او لم يكن جادا، بس هو ملتفت الى انه يريد ان يخطر انه يريد ان يخطر المعنى في ذهنه هو السامع، سواء كان جادا او غير جادا. وضحت المساله؟ فتسمى هذه دلاله تصديقيه اولى. ومثال ذلك مثل لو انا سبجلت زيد عالم، وانت فهمت من حالي انه انا شريك، بس يخطر معنى في ذهنك معنى زيد ومعنى عالم، معنى زيد ومعنى شنو؟ فهمت من حالي وانا متكلم عاقل، فهمت من حالي هذا. اذا كانت الدلاله التصوريه لا ما نلحظ به المتكلم، قلنا ما علينا، هي معلوله للوضع، قلنا المسامع اذا عالم بالوضع خلاص، متكلم عاقل غير عاقل، ملتفت غير ملتفت، لا يلحظ ماذا؟ ذلك. لا، انت الان السامع تعلم من حالي اني اريد ماذا؟ اختار المعنى في ذهني في ذهنك. وضحت المساله؟ فان ابو زيد عالم، اريد احضر معنى زيد واحضر معنى ماذا؟ عالم، بس انا جاد اريد احضر المعنى في ذهنك، جاي اشاق وياك، شاقيت والنا غير ملاحظ، الجد وغيري ماذا؟ الجد، الهزل وغيري هزل. واضح؟ يعني هسه لو ابني قشمرني وقال لي بابا واحد صحك بالباب وحط طقيت رقبه بدك ما لقيت ولا واحد، بالنتيجه هم طقيت رقبه حضر المعنى بذهنه ما حضر؟ حضر، ومر صدق ودق الباب واحد عليه، فبالنتيجه انا سواء هو ابن كان جاد لو مو جاد حضر المعنى وين؟ في ذهني. وضحت الفكره؟ هاي يسموها دلاله تصديقيه، هاي اولى الدلاله. واما الدلاله التصديقيه الثانيه، ركزوا، فالمراد منها ان المعنى يحضر في ذهن السامع بعد معرفة أن حال المتكلم يريد قصد الحكاية، يريد قصد الإخبار، ما يكفي الإخطار، لا يريد قصد الحكاية عن الواقع وقصد الإخبار عن الواقع، أي هو يريد أن يبين لنا المراد الجدي. ماكو هزل، شلون الآن جاي دبي لك درس، ما جاي اشتاق أنا وياك، ولا بس أريد أختار المعدلك، لا أريد أقول لك هو هذا الواقع، هو هذا المراد، هو اللي يريد المصنف. واضح المسألة؟ فإذا أنت الآن عرفت من حالي أنا مو بس أريد أختار المعنى بذهنك، لا أختار المعنى بذهنك هذا مسلم، لكن مع معرفتك أني أريد المراد الجدي من هذا الكلام ولا يحتمل غيره، وما جاء الشاقة أنا مو هازل. واضح المسألة؟ إذن الدلالة التصديقية الثانية يحضر المعنى في ذهن السامع، ومعرفة ذلك يكون من حال المتكلم بأنه يقصد الحكاية عن الواقع، أي هو يريد المراد الجدي من هذا اللفظ، يريد المراد الجدي من هذا اللفظ. كما لو أخبرنا زيد قائم ف فهو يريد الإخبار عن قيام زيد وأن هذا هو المراد في الواقع وأنه قد حصل القيام ماذا من زيد، فيكون المتكلم في هذه الحالة عاقلا ملتفتا جادا، عاقلا ملتفتا جادا. واضح؟ ها في بيان المراد ما خلص حاجة. ثم أعلم أن الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية منشأهما ليس هو الوضع كما في الدلالة ماذا قال تصوري يبتصرشين منشئها الوضع. أن الدلالة التصديقية بقسمها ليس منشأها الوضع، فهي ليست معلولة المن للوضع، بل منشأها حال المتكلم. منشأها ماذا؟ حال المتكلم. فإذا كانت حال المتكلم هي أنه يريد فقط إخطار المعنى في ذهن السامع، فنقول الدلالة التصديقية أولى وتسمى الإرادة الاستعمالية. وإذا كان حال المتكلم أنه يقصد بيان المراد الجدي وأن هذا هو الحكاية عن الواقع، فنقول إن الإرادة شنية فنقول إن الدلالة هنا ماذا؟ تصديقية ثانية عليكم السلام. ويعبر عنها ماذا؟ بالإرادة الجدية. ويعبر عنها ماذا؟ بالإرادة إلى هنا تم الكلام في النقطة الأولى. واضح الآن الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية قد تقدم أن اللغة تصنف إلى كلمة بسيطة وإلى كلمة مركبة وإلى هيئة تركيبية، والهيئة التركيبية تنقسم إلى نسبة ناقصة وإلى نسبة كاملة. وهنا نسأل، هل الدلالة التصورية تنطبق على جميع أصناف اللغة؟ عرفت هاي أصناف اللغة؟ كلمة بسيطة، كلمة مركبة، وهيئة تركيبية. وكذلك نسأل، هل الدلالة التصديقية يمكن أن تنطبق على جميع أصناف اللغة؟ وبعبارة أخرى، أين نجد الدلالة التصورية في أصناف اللغة؟ أين نجد الدلالة التصديقية في أصناف اللغة؟ وضح. قلت الجواب، أما الدلالة التصورية فيمكن إيجادها في جميع أصناف اللغة لأنها معلولة ماذا؟ للوضع. بتصور قلنا عليه بدأت تدرس معلولة المن للوضع، فمن كان عالما بالوضع يحضر عنده ماذا؟ المعنى بمجرد سماع اللفظ، سواء كان اللفظ كلمة بسيطة، سواء كان اللفظ كلمة ماذا؟ مركبة، سواء كان اللفظ جملة تامة، سواء كان اللفظ جملة ناقصة، فإن المعنى سوف يحضر ماذا؟ عنده بمجرد سماعي، سواء من متكلم عاقل أو غير عاقل، من متكلم ملتفت أو غير شنو هو؟ ملتفت. وضحت الفكرة؟ إذن لو فرضنا الإنسان النائم قال أسد، فإن السامع العالم باللفظ إن اللفظ موضوع الحيوان مثل سوف ينتقل له معنى الحيوان مثل السماع لفظ ماذا؟ وهكذا لو قال هذا الساهي الأسد شجاع سوف يحضر عنده معنى الشجاعة ومعنى شنو أسد، وهو قال ماذا؟ قال جملة تامة. أو قال علم زيد سوف يحضر له معنى العلم ومعنى ماذا زيد، مع أنه قال جملة ماذا؟ ناقصة. وهكذا لو قال ضرب فسوف يحضر عنده ماذا؟ معنى الضرب في الزمن الماضي، سواء بمادة الفعل أو بهيئة ماذا؟ الفعل. ما دام عالما السامع بالوضع فتحضر عنده الدلالة التصورية من مطلق الكلمات في اللغة العربية، سواء كانت بسيطة أو مركبة أو شنو نسبة تامة أو نسبة. إذن عرفنا أن الأذن في نتيجة الدلالة التصورية توجد في جميع أصناف اللغة العربية، واضح؟ وأما الدلالة التصديقية الأولى فهي أيضا كالدلالة التصورية، توجد في جميع أصناف اللغة العربية، توجد في جميع أصناف اللغة العربية. ليش؟ لأن المقصود كما تقدم من الدلالة التصديقية الأولى أن المتكلم يريد إخطار المعنى إلى ذهن السامع، ها فتارة المتكلم يخطر المعنى في ذهن السامع من خلال الكلمة البسيطة مثل لفظ أسد، فأقول أسد ودي أحضر بذهنك معنى شنو؟ حيوان مفترس. ومرة يريد أن يخطر المعنى المعنى في ذهن السامع من خلال الجملة التامة، فأقول زيد زيد شجاع، فيحضر عندك معنى زيد ومعنى شنو؟ شجاع. مرة أحضر المعنى في ذهن السامع من خلال المركب الإضافي، يعني جملة ناقصة، علم ماذا؟ زيد، يحضر عندك علم ويحضر عندك معنى ماذا؟ زيد. مرة أحضر المعنى بذهنك من خلال الفعل أو المشتق الذي هو الكلمة البسيطة، فيحضر أقول ضارب، يحضر عندك معنى ذات تنسب إليها ماذا؟ الضارب. إذن هي كذلك الدلالة التصورية. واضح الفكرة إن شاء الله؟ الآن شوي انتبهوا آخر شيء حتى نختم درسنا اليوم، مو الموضوع، موضوع بعد تتمه. وأما الدلالة التصديقية الثانية، ركزوا وياي، فإنها لا توجد في جميع أصناف اللغة، بل ينحصر إيجادها في الجملة التامة، في النسبة التامة، ينحصر إيجادها وين؟ في الجملة التامة، في النسبة التامة، سواء كانت النسبة التامة نسبة خبرية أو نسبة إنشائية، أو نسبة ماذا؟ إنشائية. والسبب في ذلك واضح، لأن المتكلم يقصد بيان المراد شنو؟ الجدي. والمراد الجدي هو إما حكاية عن الواقع أو طلب لإيجاد الواقع، وذلك لا يكون إلا وين؟ في ضمن النسبة التامة. فمثلا أراد المتكلم، إذا أراد المتكلم أن يخبرك بأن زيد قد حصل منه ماذا؟ القيام فعلا في الواقع، يا هو الخارجي وهو المراد الجدي له، فنكون هنا قد أوجدنا هذا قصد الحكاية عن الواقع وين؟ في الجملة النسبة التامة التي هي جملة ماذا؟ خبرية. أو أراد منك أن إيجاد الصلاة في الواقع أو الصيام في الواقع، فيقول لك صم، فيقول لك ماذا؟ صم. واضح؟ إذن هنا نقول لك إن الدلالة التصديقية بما أن المتكلم يريد، بس ركزوا، يريد قصد، يا قصد الحكاية عن الواقع، والحكاية لا تكون إلا في الجملة التامة، ما دام حكاية لا تكون إلا في الجملة شنو؟ تامة. أو إيجاد الشيء في الواقع، وأيضا هذا لا يكون إلا في ضمن شنو؟ الجملة التامة. فتارة تكون النسبة التامة خبرية إذا قصد الحكاية عن الواقع، وتارة تكون النسبة التامة إنشائية إذا قصد ماذا؟ إيجاد الشيء ماذا؟ في الواقع. إلى هنا تم الكلام في النقطة الثانية، وللكلام تتم إلى يوم غد إن شاء الله تعالى. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على